بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في الدرس قبل الماضي إلى الباب 19 في كتاب الصيام، وكما بينا نظرا لأن سنن أبي داود تمشي هي والبخاري في باب واحد، نقلل هنا من التعليق ونحيل على البخاري. هذه الأيام نحن أيضا نشرح في الصيام ونتوسع فيه، والأبواب هي نفس الأبواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب وقت فطر الصائم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاص بن عمر عن أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل من ها هنا وذهب النهار من ها هنا، زاد مسدد، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم.
نعم، تقدم في البخاري معنى فقد أفطر الصائم، فقد دخل وقت فطره، وليس معناه أنه يفطر تلقائيا. وذكرنا ما يؤيد ذلك والأوجه التي فيه عندما ذكرنا البخاري. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا بلال، انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق.
وهنا في تسمية الرجل، في البخاري ما سمي الرجل الذي قال له انزل فاجدح لنا، هنا هو بلال. أو في المسند أيضا أخذناه قريبا في مسند بن أبي أوفى. ومعنى اجدح، قال الجدح أن يخاض السويق بالماء ويحرك، كذلك اللبن، معناه اخرج لنا ماء نجدح به أو كذا. نعم.
باب ما يستحب من تعجيل الفطر. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون.
هنا بلفظ لا يزال الدين ظاهرا، في اللفظ الثاني لا يزال الناس بخير، وهذا يشرح هذا، معناه أن هذا من علامة ظهور الدين. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله هو ابن مسعود، والآخر أبو موسى الأشعري، وهو موجود في الصحيح صحيح مسلم. نعم. السنة أن يعجل الإفطار ويعجل المغرب، ويجعل عشاءه بعد الصلاة، ليس كما نفعل نحن الآن في البلاد، يعني بعضهم يتوسع في الأكل قبل المغرب، لو أفطر على شيء يسير وعجل المغرب ثم العشاء بعد المغرب، هذه السنة كما قالت عائشة. نعم.
باب ما يفطر عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سليمان بن عامر عمها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور.
نعم، هذه السنة. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء.
وهذا يؤكد السنة الماضية أن عليه الصلاة والسلام كان يعجل المغرب كهيئتها في غير رمضان، إنما كان قبل المغرب يأكل رطبات، وأحيانا في الغالب في المسجد أو في بيته أو في يده رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء بيده، وأقام مصلى، فإن كان عشاء فبعد الصلاة، لأن أيضا من ظهور الدين تعجيل المغرب طول السنة، يعني اليهود أيضا يؤخرون حتى تشتبك النجوم. فالسنتان أن يعجل الإفطار ويعجل المغرب، هذه كما قالت عائشة لما وهكذا يصنع عبد الله، هذه سنتان، وكل ثنتين من علامة ظهور الدين. لأنه مخالف اليهود ومن أشبههم من الرافضة. الآن الرافضة يؤخرون الفطر ويؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، إذا كان صومهم صحيح يعني يضبطونه، ولا هم المشرك ما له عمل، ما يرفع له عمل، لكن كانوا يصومون أيضا. نعم.
باب القول عند الإفطار. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني الحسين بن واقد قال حدثنا مروان عن ابن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
الله أعلم أنه في النسائي أنه إن فعل هذا في رمضان، يعني قبض على لحيته، هذا من آخر الأحاديث في سنن النسائي الكبرى، أن ابن عمر رضي الله عنه في آخر يوم من رمضان أو في آخر رمضان قبض على لحيته ثم قطع ما زاد على الكف ثم أفطر في رمضان وقال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولعله تلك السنة لم يرد الحج، لأن في الموطأ نافع قال كان إذا أراد الحج، لكن لا، نافع يقول إذا أراد الحج لم يقصها من رمضان حتى يقصها في الحج، وإذا ما أراد الحج يقصها طول السنة في رمضان وفي غيره، وليس كما اشتهر أن ابن عمر ما كان يقص إلا في الحج، كان يقص في السنة كلها، لكن إذا أراد الحج تركها من رمضان كما في الموطأ. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن حسين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت.
إذن هذان دعاءان يقال عند الفطر، الأول والثاني. نعم.
باب الفطر قبل غروب الشمس. حدثنا هارون.
هذا ثبت الأجر إن شاء الله، ليس من الدعاء. الدعاء يجزم بالدعاء، يعزم المسألة رحمك الله، فإن الله لا مكره له. ليس معناها اللهم ثبت الأجر إن شاء الله، معناها خبر، يعني حسن ظن بالله، يخبر أنه ذهب ظمأه وابتلت عروقه، ويخبر هو عن ظنه بربه أنه ثبت الأجر، ولكنه يقول إن شاء الله، يعني ما يجزم به، هذا في الخبر. أما في الدعاء فتجزم، تقول اللهم أجرني، اللهم كذا. نعم.
باب الفطر قبل غروب الشمس. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة قلت لهشام أمر بالقضاء، قال وبد من ذلك.
يعني لا بد منه، وهذا هو أكثر العلماء على هذا، لو أخطأوا ظنوا الشمس غابت فأفطروا ثم طلعت الشمس عليهم القضاء، كما قال عمر اجتهدنا وما تجانفنا الإثم والخطب يسير، الإثم إن شاء الله ما عليهم إثم لكن عليهم القضاء. نعم.
باب في الوصال. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
أيضا غير القضاء، إذا طلعت الشمس يمسكون، إذا طلعت الشمس يمسك، يعني الآن واجب عليهم أنه إذا أفطر ثم طلعت الشمس يمسك لين تغرب حقيقة ويقضي فيما بعد، والإثم إن شاء الله ما عليه.
باب في الوصال. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهياتكم إني أطعم وأسقى.
هذا في دليل على أن ما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص فالأصل أنه أسوة، وهذه قاعدة خطيرة، لأنه لو فتح باب الخصوصية ذهب الدين. الأصل أنه أسوة في كل ما يفعل، يعني فيما هو في محل التأسي، ليس من طباعه الشخصية أو ذوقه الشخصي أو شيء يعني فعل عادة أو جبلة أو عادة قومه، لكن فيما هو محل الدين والتأسي الأصل أن يتأسى، فما كان خاصا سيبين عليه الصلاة والسلام أنه خاص، أو سيبين الله عز وجل كما قال في الموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين، وهنا قال لست كهيئتكم لا تفعلوا مثلي، وما لم يبين فالأصل في باب الدين أنه أسوة، ولا ذهب الدين من أيدينا، كل من أراد أن يهدم سنة قال هذه خاصة به. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا فإنك تواصل، قال إني لست كهياتكم إن لي مطعما يطعمني وساقي يسقيني.
يعني من واصل منهم فإنه يخشى عليه أن يغمى عليهم، ابن آدم ما يستطيع يواصل يوم يومين ما يأكل ولا يشرب، فيخشى عليهم الضعف. أما هو عليه الصلاة والسلام لا يخشى على نفسه الضعف لأسباب، لكن هنا عبر عن الأسباب هذه بقوله إن لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، وليس معناه أنه يأكل على الحقيقة ولا ما صار وصال، لكن مستغني عن الأكل والشرب بشيء أعطاه الله عز وجل، إما القرب منه أو الأنس به أو غير ذلك. المراد أنه له مطعم يطعمه وساقي يسقي، وهو أيضا يقوى على ذلك، ونهاهم وشدد عليهم ونكل بهم واصل بهم يوم يومين حتى طلع الهلال. نعم.
باب الغيبة للصائم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه.
هذا فيه تهديد، يعني هذا من أساليب العرب، فيه وعيد، وليس على ظاهره أنك إذا اغتبت تفطر تأكل وتشرب، لا ليس على ظاهر، لكن هذا فيه وعيد، معناه أنك أنت تتعب ولا تؤجر، لأن إنما شرعنا لك الصوم حتى تتقي، فإذا ما اتقيت ما انتفعت. الله عز وجل ما يريد منك كما هو دين الهنود وغيره أن تعذب نفسك أو تصوم لذات الصيام، إنما تصوم لماذا؟ لكي يورثك التقوى. فإذا تبين أنك صائم وما فيك تقوى، إذن الصوم ما نفع، لكن تصوم ظاهرا، لكنه ليس إلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني هذا معناه. وذكرنا في المسند حديث يشبه هذا، قوله من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني ليس معناه على ظاهره أن يزيد الطين بلة، ولكن معناه أن إذا استحل، إذا كان تهاون في الخمر يتهاون في الخنزير بعد. وهذا ترى موجود عندنا في أسلوب العربي. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.
وهذا من حكم الصيام، أنه يعود الإنسان على أن يملك الغضب. من التقوى، ما سبب التقوى؟ سبب التقوى أن تملك الشهوة وتملك الغضب، سبحان الله العظيم. التقوى هي أن تملك شهوتك وتملك غضب، إذا ملكت الأمرين هذه فأنت متقي. فبالنسبة للشهوة يسدك الصيام، النساء والطعام والشراب وكل، يبقى عليك أن تملك الغضب حتى تصل إلى مراد الله من الصيام. فقال أيضا تعود في الصيام أن تملك غضبك مع أن تملك شهوتك، وبذلك تصل إلى التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. هو ترى اختبار صعب للصائم، لأن الصائم يضعف، والإنسان إذا ضعف جسده ضعفت نفسه. ألم تروا إلى الصغير ضعيف الجسد ضعيف النفس؟ ألم تروا إلى المريض إذا مرض العبد ضعف جسده وضعفت نفسه؟ ألم تروا إلى الشيخ الكبير بدل ما كان أقوى الناس نفسه وكذا، إذا ضعف جسده ضعفت نفسه؟ كذلك الصائم إذا ضعفت نفسه جسده ضعفت نفسه. فتجده أحيانا اللي ما تعود خاصة سيء الخلق ولا كذا، اختبار صعب. يجيك واحد يبتليك وأن صائم يسبك ويشتمك، هذا الآن اختبار لمدى انتفاعك من الصيام، غير أنك تركت الشهوة تملك الغضب، يعني تتجرع مرارة الصبر وتقول إني صائم. كل ما سبك وشتمك أو لف عليك بالسيارة ولا قام يلعن ويسب، خاصة في رمضان أكثر الناس ما تعود على الصيام، وتشوفهم في الشوارع كيف يسوون، يلف بعضهم على بعض متلطمين وحالتهم حالة، تقول إنهم، هذا اختبار. فإذا أنت نجحت في الأمرين هذه طوال الشهر فهذا مراد الله عز وجل، أن تملك شهوتك ولذلك منعت من الحلال، وأن تملك غضبك. وكذلك تتعود على طول السنة أنك تملك الشهوة والغضب، إنما الصيام تجربة ليورثك التقوى. وكان عليه الصلاة والسلام أملك الناس لأربه وأملك الناس لغضبه. نعم.
باب السواك للصائم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد في حديثي ما لا أعد ولا أحصي.
أخذوا منه العموم أول النهار وآخره، لأن الكراهة إنما هي في آخر النهار عند بعض السلف، هذا عموم، يستاك أول النهار وآخر النهار، وذكر البخاري بعض الآثار في هذا. نعم.
باب الصائم يصب عليه الماء،
لكن لا يبلع، إذا تفتت من الصيام من الإسواك شيء يعني من لا يبلع أي شيء يخرج يعني شيء صلب ولا شيء سائل لا تبلع من غير ريقك تتفله. ولذلك فرقوا بين العود اليابس والعود الرطب واللي تفتت واللي ما تفتت واللي فيه نكهة واللي ما فيه نكهة، كل هذا احتياط للصيام. فإذا أنت تستاك فقط تنتبه لا تبلع شيء يعني من السواك نفسه.
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.
يجوز للصائم يصب على رأسه الماء ويتبرد ويغتسل ويسبح يصلح هذا، لكن يحتاط للجوفين، جوف الرأس وجوف البدن لا يدخل شيء، هذا معنى الصيام، يحتاط للجوفين. وقول عليه الصلاة والسلام تقووا لعدوكم، أما بالنسبة للحرب إذا كان في سفر فلا شك أنهم يفطرون لأجل السفر ولأجل الحرب، وأما إذا جاء الحرب في البلد فمن العلماء من أخذ من هذه اللفظة كلمة تقووا لعدوكم أن يجوز للناس أن يفطروا في رمضان وهم في البلد إذا كانوا مهاجمين من الكفار، الصيام يضعفه. فحفظ الدين وحفظ الملة وحفظ الأعراض والنساء والصبيان يغفر الله له، ويفطرون ويتقوون العدو ثم يقضون. وتذكرون في قصة ابن تيمية لما كان هاجمهم التتار كان يمشي على سور دمشق ويشرب الماء حتى يرون الناس كلهم في رمضان وهو من أهل دمشق، هذا من أسباب الفطر، هذا أمر عظيم في حماية الملة والدين. ويؤخذ من هذا الحديث قوله تقووا لعدوكم أي أفطروا لتقووا على عدوكم. نعم.
حدثنا خطيب بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبر عن أبي لقيط بن صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
وهذا يدل على حفظ الجوف الأعلى، الإنسان له جوفين، جوف البدن وجوف الرأس، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإنه قد يدخل إلى جوف الأعلى أو الأسفل، يعني قد ينزل مع الحلق وقد تصعد الأبخرة الماء إلى الدماغ وترطب مثل الكحل ومثل غيره والدهن والترجل. فهذا فيه أن الصائم هو من حافظ على الجوفين، الرأس وما وعى والبطن وما حوى ألا يدخل شيء، وأما أطرافه يديه ورجليه فهذه لا جوف لها، إنما جوفه زوره الجوف هذا ومع البطن والرأس لا يدخل من شيء من أي منفذ كان، لا من أعلاه ولا من أسفله. نعم.
باب الصائم يحتجم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان في حديثه قال أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلاب
الجرمي
أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمانية عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود وروى هذا خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديث مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيث بن حميد قال حدثنا علاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبي عن مكحول بإسناده مثله.
نعم.
باب في الرخصة في ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيع وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر؟ فقال إني واصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان عن ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهل.
أما الباب الأول فقال الإمام أحمد حديثان صحيحان، حديث شداد وحديث ثوبان، أفطر الحاجم والمحجوم. أحمد وغيره علي بن مدينة وطائفة ذكرناهم في شرح البخاري، أئمة الصنعاء يقولون حديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح ثابت سندا وضابط، حتى أن الصحابي يقول أخذ بيدي في يوم كذا في البقيع، يعني حدد المكان حدد الزمان وحدد الهيئة. قال أحمد إني أراه ضابطا، وهذه من أدلة تقوية الحديث، يجيك الواحد متصور القصة تماما، يحدد لك مكانها ويومها وسنتها، يوم 18 في رمضان في عام الفتح في البقيع هو أخذ بيدي، ومر على رجلين واحد يحجم والثاني يحجم، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. إذن هذا شيء واضح جلي، فأحمد عمل بظاهره وقال إن الحجامة تفطر الصائم، ومالك الشافعي يقولون تكره للصائم لأجل أنها تجهده وتضعفه ولكنها لا تفطر، ولهم في ذلك طرق، إما جمع وإما النسخ. حتى بعضهم قال إن في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة، فقالوا كلمة رخص وشو أخذ منها؟ إنها كانت ممنوعة ثم رخص فيها، فقالوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم متقدم ثم رخص فيها، وهذا المفهوم من كلمة رخص في الحجامة إنها كانت منهي عنها ممنوعة. وأما حديث ابن عباس إن احتجم وهو صائم محرم، فبعضهم يوهم يقول المحفوظ إن احتجم وهو محرم، أما احتجم وهو صائم ما لأنه أصلا كان مفطر في عام الفتح وغير ذلك. ابن عمر لما رأى هذه الأحاديث ماذا كان يفعل؟ ترك الحجامة في النهار وكان لا يحتجم إلا بالليل على الأقل احتياطا، وهذا هو الواجب، الواجب أن الإنسان ما يحتجم إلا بالليل، أقل شيء الاحتياط. لكن عاد لو سأل عن أمر مضى وقال أنا احتجمت في النهار في رمضان نخبر نقول أما بالنسبة لكثير من العلماء كمالك والشافعي لا يفطرون ولا يجبون عليه القضاء، وأحمد يوجب عليه القضاء، والمسألة اختلاف بين السلف بسبب هذه الأحاديث. ولكن تأخذ منها مسألة أخرى وهي المسألة الشهيرة اللي تمر معنا مفرداتها في كل باب، وهي مسألة التغرير بالعبادة، لا تغرر بعبادتك. ولذلك أنت الآن قد تحتجم وأنت صائم ثم يغمى عليك ثم ما تستطيع المواصلة فتغرر، لماذا تفعل هذا كله؟ احتجم بالليل، لماذا تجعل صيامك الفريضة على غرر؟ وغير الحجامة أيضا مثل القبلة للصائم إنما هي تغرير بعبادته، العمل الشاق المجهد للصائم الذي قد يسبب له هذا التغرير بالعبادة، أي شيء فيه إن العبادة تكون على غرر أو خطر لا يفعل المسلم، يحافظ على عبادته هي دينه. ومن ذلك هنا نعم.
باب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجب.
الثلاثة هذه تضعف الصائم، فإن فعلها عمدا أفطر، وهذا يدلك على قوة مذهب أحمد في المسألة السابقة أن من تعمد إخراج المني باستمناء أو بكذا أفطر، ومن تعمد إخراج القيء أفطر عند الجميع، كذلك من تعمد إخراج الدم، فيكون الأمر مضطرد، ومن حصلت منه الثلاثة بدون تعمد لا يفطر، فمثلا إخراج المني بالاحتلام بدون عمد لا يفطر، القيء إذا ذرعه لا يفطر، الدم إذا خرج بنزيف أو بجرح أو بحادث ما يفطر. فالثلاثة هذه هي مضعفات الصائم، ومن رحمة الله عز وجل إن أي شيء يضعف الصائم منعه منه حتى يواصل عبادة، لأن المقصود ليس التعذيب، ليس تعذيب الجسد، المقصود هو التقوى. أي شيء يسبب إضعاف الصائم منهي عنه، وفي رحمة وفي تعجيل الفطر وتأخير السحور والرخصة في الاغتسال والرخصة في التبرد، يعني فيه مساعدات كثيرة. نعم. هذه إذن لا يفطر من قاء ولا احتلم ولا احتجم، هذه كلها اللي بدون عمد. وأما من احتجم ما يكون لعمد، ويكون هذا الحديث ذكرون عندكم ضعفه، لكن يكون يعني يجمع مع حديث الباب السابق. من قاء هذا باتفاق أنه إذا ذرعه القي، وسيأتي إن شاء الله ربما من ذرعه القي لا يفطر، وسيأتي بعد بابه. نعم.
باب في الكحل عند النوم. حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن نعمان بن معمد بن هوذة عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم.
قال أبو داود
قال أبو داود قال ليحيى بن معين هو حديث منكر، يعني حديث الكحل.
يعني قوله يتقي الصائم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد عند النوم، معنى المروح المطيب يكون معه خلط يعرفونها لك حال. النكارة في قوله ليتقه الصائم، يعني من حيث الوجوب، لكن أيضا لو قيل من باب الاحتياط حسن. روي عن طائفة من السلف أنهم يكرهون الكحل للصائم، لأنه الأمرين كله يرطب الجوف الأعلى وقد ينزل الجوف الأدنى، الكحل قد ينزل إلى حلقك وتشوفه إذا تمضمضت، وهو يرطب الجوف الأعلى. لو أن العبد يعني من باب الاحتياط لصيامه جعل اكتحاله في الليل فقط. نعم.
حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابي يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر.
أصحاب الأعمش من هم؟ إذا قال أصحابنا الأعمش الكوفيون، يقصد الكوفيون أصحاب مسعود والطبقة اللي بعدهم طبقة إبراهيم النخعي، هو شيخ الأعمش، ويرخص للصائم أن يكتحل بالصبر. الصبر مر، لكن الصبر منين يستخرج الصبر؟ يقول هنا في الحاشية من الصبار، الصبار هذا الشوكي، يقول وهو نبات صحراوي جبلي له أوراق يصل طولها إلى كذا وكذا، غليظة لحمية هلامية متراصة منشارية شوكية الحواف، موطنه المناطق الاستوائية، ويؤخذ منه عصارته يؤخذ منها الصبر. يمكن هذا نوع منه أو كل أنواع، لكنه يسمى الصبر. الصبار معروف يشبه البرشومي شجرة. نعم.
باب الصائم يستقي عامد. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقض. قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله.
حتى لو كان حديث فيه يعني نوع ضعف، لكن هذا اللي عليه العمل عند جميع أهل العلم، يعني حتى ذكر الخطابي وابن منذر غير إجماع إن من ذرعه القيء وهو صائم فهو معذور، مثل من احتلم، مثل من احتلم خروج الطعام أو خروج المني كلها تضعف، لكن هذا بغير إرادة، ومن تعمد يفطر. نعم.
حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ولقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق وأنا سببت له وضوءه.
هذا قد يكون هذا أما احتياط من النبي صلى الله عليه وسلم أو في صيام نفل، أو يكون ذكروا هنا أن فيه أيضا كما قال أبو داود يخاف لا يكون محفوظا. نعم.
باب القبلة للصائم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه.
أملك لأربه، الضبط الصحيح لأربه أي لوطره، والإرب هو العضو، لكنها أملك لأربه أي لشهوته، فهو أملك للأرب وأملك للغضب. نعم.
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم.
نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة.
نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث حا وحدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الله بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال رأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثي قلت لا بأس به، قال فما
يعني القبلة تشبه المضمضة، المضمضة فيها خطر، إذا بالغت في المضمضة والاستنشاق فيه خطر أن يدخل ماء إلى حلق وتفطر، لكن نفسها بدون مبالغة ليس خطر، كذلك القبلة هي نفسها ليس فيها بأس لكنها خطر يعني مخاطرة، ولذلك اللي يخاف من نفسه الانفلات لا يغرر بعبادته، إذا كان شيخ كبير أو رجل يملك أربه فلا بأس. تقدم التفصيل في البخاري أيضا. نعم.
باب الصائم يبلع الريق. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قال ابن العربي بلغني عن أبي داود أنه قال ليس هذا الإسناد بصحيح.
ما في شك إن هذه الزيادة الأخيرة إنها ليست بصحيح، فيها ثلاثة، السند فيه ثلاثة كلهم ضعفة، محمد بن دينار وسعد بن أوس ومصدع، كلهم اللي مجهول واللي ضعيف. فالمحفوظ كان يقبله وهو صائم، والأمر الآخر بلع الريق، إن كان ريق نفسه فهذا لا شك أنه لا يفطر، إلا ما ذكروا من النخامة إذا أخرجها إلى طرف لسانه ثم ابتلعها فهذا عند بعض العلماء أن يفطر، أما نفس الريق لا يفطر، وحتى السواك قد يجمع لها الريق، وأما ريق غيره فهو يفطر. يعني مثل الماء، شيء خارجي دخل فيه. نعم.
باب كراهيته للشاب. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال أخبرني إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشر للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
نعم.
باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود وما قل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم.
هو لا فرق في رمضان وفي غيره، الإصباح جنبا لا فرق، لكن أبو داود يضبط يقول ما أقل من يقولها من المحدثين، إنما هو يصبح جنبا وهو صائم. من أصبح جنبا وهو صائم فإن صيامه صحيح، وليس من شروط الصيام الطهارة كالحج، والله عز وجل قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما دام أن الله أباح المباشرة والمراد بها هنا الجماع إلى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمعنى هذا أن الغسل سيكون بعد الفجر، لأن الله أباح أن يباشرها إلى الفجر بنص الآية، وهذا لا بأس به، فما بالك إذا كان في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوب، وهذا كما قلنا يشبه ماذا؟ يشبه المحرم إذا تطيب قبل إحرامه ثم دخل في الإحرام، فإن إحرامه صحيح لأن فيه أثر المحظور ولم يفعل المحظور أثناء الإحرام، كذلك هنا أصبح وعليه أثر الجماع ولكنه في وقت الصيام لم يجامع، هذا مثل هذا تماما، يعني الصائم اللي يصبح جنب مثل المحرم الذي يدخل في الإحرام وعليه أثر طيب في بدنه لا في ثوبه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلم يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فاغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع.
عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة يعني بالنسبة للمقام النبي صلى الله عليه وسلم تسبب الغضب، تسبب الغضب، الغضب الشديد، واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل عللها، قال: أنت لست مثلنا. ليش؟ قال: أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وش تفهم منها؟ تفهم منها التساهل. إذا كان مغفور لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أني بتساهل، يعني خلاص معي غفران متقدم وتأخر. فغضب غضب شديد، لأن مقام عليه الصلاة والسلام مقام الذي لا يتساهل في حق ربه ولو بمثقال ذرة، وهو عبد شكور. غضب وقال: والله إني لأرجو، مع أنه مغفور لي ما تقدم وما تأخر، أرجو أن أكون أعلمكم بما أتبع وأخشاكم لله. فلذلك هو أسوة. وهذا أيضا من غضبه قوله: إنك لست مثلنا. هو كل ثنتين تغضب، قوله لست مثلنا تنزع منه الأسوة، وقوله إنك مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر توحي بالتساهل وإنك أنت مغفور لك، فكلها مغضبة، وحق له أن يغضب عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب كفارة من أتى أهله في رمضان. حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلك. فقال: ما شانه؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال: فاطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه.
ما كان عليه الصلاة والسلام يستغرق الضحك، يعني أكثر ضحكة أن تبدو ثناياه أو تبدو أنيابه أو تبدو النواجد، حتى النواجد قد تطلق على المقدم والمؤخر، هذا أكثر ضحك. عائشة ألزم الناس به، قالت: ما رأيت مرة واحدة مستغرقا في الضحك حتى تبدو لهوات عليه الصلاة والسلام، لأنه أخشى لله وأعلم بالله. وذكرنا أن هذا واضح أن على الترتيب هذا، وأنه ذكر علتين فتكون العلة مركبة. الرجل ماذا ذكر العلة؟ وقعت على امرأتي في رمضان، فتكون العلة ثنتين. فلو وقع على امرأته في صيام في غير رمضان لا كفار، ولو أفطر في رمضان بغير الوقاع فلا كفار إلا عند مالك. فإن مالك رحمه الله انفرد في هذا الباب بمسألتين: المسألة الأولى أنه جعل الكفارة في كل المفطرات الجماع وغيره، وهذا انفرد به عن عامة العلماء. والمسألة الثانية أنه جعل الكفارة لطعام فقط، ولم يجعل الكفارة على هذا الترتيب: العتق ثم الصيام ثم الإطعام. والحق مع الجمهور في المسألتين أن الكفارة خاصة بالوقاع في نهار رمضان انتهاك حرمة الشهر، وأنها على الترتيب: العتق ثم الصيام ثم الإطعام، خلافا لمالك رحمه الله. نعم.
وش معنى المعنى يا شيخ بارك الله فيك؟
ها؟
محمد بن عيسى المعنى وش معنى؟
يعني الاثنين معنى روايتهم واحدة، يعني مسدد ومحمد بن عيسى من طريقين لكن معناهم واحد، هذا معناه. مثل حاء يعني حول السند، هنا ذكر من شيخين وقال كلهم حديثهم واحد. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه. زاد الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير.
هذا يرجح من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العرق هذا صدق عليه والكفارة باقية في ذمته، هذا قول. لكن قول الزهري لا يرجح هذا، كان الزهري يقول إن هذا خاص بالرجل، أنه يأخذ الصدقة ويأكلها هو، يعتبر ما كفر، هو استفاد. قال الزهري: فلو أن رجلا فعل مثل الرجل اليوم لابد أن يكفر، بمعنى يعطي الإطعام لمسكين غيره لا يأكله هو. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجل إما مثل الزهري إن هذا خاص للرجل هذا، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع فصار الرجل مو بلي كفر، واحد تبرع عنه ثم وجده أحوج أهل المدينة، أحوج ما بين اللابتين، فأعطاه من حيث أنه مستحق للصدقة لا من حيث أنه واجب عليه الكفارة. وذكروا أشياء في هذا. نعم. ومنهم من قال كما ذكر البخاري أن أصلا الرجل باقي الكفارة في ذمته، لكن لما جاءت الصدقة أعطاه، قال كله وأطعمه أهلك وإذا أيسرت كفر عن نفسك. نعم.
قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى بن عيينة زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله.
نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كله. قال أبو داود رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكين. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاع وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله.
هذا فيه مخالفة في الحفظ والضبط كله كما ذكر في الحاشية، ما في خمس يوم و15 صاع يعني 60 مد، معناه أن قدر الإطعام كل مسكين مد.
قضى ما فيه يعني،
ها إذا كان مراد القضاء يقضي، لابد من قضاء، صوم يوم يعني قضاء واستغفر الله. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترق، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال أصبت أهلي، قال تصدق، قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه، قال اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا، فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال يا رسول الله على غيرنا، فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال كلوه.
هذا اللي رواه مالك في الموطأ وجعل عمدة له، إنه ما ذكر في الكفارة إلا الصدق الإطعام، لكن الحديث يجمع طرقه، والحديث محفوظ ومضبوط إنه ثلاثة أشياء ككفارة الظهار: العتق، ثم الصيام شهرين، ثم الصدق. وترى الكفارة تتعدد بتعدد الأيام، لو أفسد يوم عليه شهرين رقبتين، فإن لم يكن فشهرين وشهرين أربع شهور، شهرين واليومين أربع شهور، ثلاثة أيام لو جامع في ثلاثة أيام من رمضان ستة شهور صيام أو ثلاث رقاب، وهكذا كل يوم بكفارة مستقلة، لأن كل يوم من رمضان له حرمة. وأما نفس الجماع لو أفسد يوم وكرر الجماع قبل التكفير فإنه يتداخل، وأما لو جامع ثم كفر مثل عنده رقبة فجامع ثم قال لرقبة أنت حر ثم جامع مرة أخرى عليه كفارة أخرى. وتفاصيل الكفارات وتداخلها معروف ويأتي إن شاء الله في الأيمان وفي أمثاله. نعم.
حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن زبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا.
نعم.
باب التغليظ في من أفطر عمدا.
يكفي.